سمع المسلمون في المدينة بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى ظاهر المدينة ينتظرونه، وكانوا يخرجون بعد صلاة الصبح وينتظرونه حتى غياب الشمس. وكان اليوم الذي قدم فيه فانتظروه حتى لم يبق ظل يستظلون به فعادوا، ووصل عليه الصلاة والسلام والناس يهمون بدخول بيوتهم، وأبصر الركب رجل يهودي كان قد صعد على حصن لبعض شأنه، فصرخ بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون وعمت الفرحة أرجاء المدينة، وسمعت الرجة والتكبيرة في بني عمرو بن عوف، واستقبله الأنصار وهو في ظل نخلة، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان في مثل سنه، وأكثرهم لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. وازدحم الناس ما يميزون بينهما، وفطن لذلك أبو بكر، فقام يظلله بردائه، فانكشف للناس الأمر فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، وأحدقوا به مطيفين حوله، والسكينة تغشاه، والوحي ينزل عليه: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، والملائكة بعد ذلك ظهير. صدق الله العظيم. وصاح النساء والغلمان والخدام: جاء محمد، جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر. وأنشد المستقبلون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير ساع. وشكك بعض الرواة في هذا النشيد وقالوا: إن ثنيات الوداع لا تصادف إلا القادم من بلاد الشام، فالنشيد كان أثناء عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. على أي حال، ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وأبو بكر ردفه، واستقبله أخواله بنو النجار متقلدين سيوفهم، وسار نحو المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل، وكانت أول جمعة داخل المدينة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الجمعة في جو من الفرح والبهجة، والجواري يضربن بالدفوف وينشدن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري. وكان صلى الله عليه وسلم لا يمر بدار من دور الأنصار إلا أخذوا خطام راحلته قائلين: هلم إلى العدد والعدة والسلام والمنعة. فكان يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة. فلم تزل تسير به حتى وصلت إلى موضع المسجد النبوي اليوم، فبركت، فلم ينزل عنها حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت وبركت في موضعها الأول، فنزل عنها، وذلك في بني النجار أمام دار أبي أيوب الأنصاري. وبادر أبو أيوب إلى الرحل فأدخله بيته، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع رحله. وأخذ أسعد بن زرارة الراحلة. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في القسم الأسفل من دار أبي أيوب، وأبو أيوب في القسم العلوي. وانتبه أبو أيوب فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخجل من نفسه وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم الانتقال إلى القسم العلوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق. ولكن أبا أيوب قال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القسم العلوي، ونزل أبو أيوب إلى القسم السفلي. وكانت مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب شهرا واحدا. ونزل أبو بكر رضي الله عنه على حبيب بن يساف بالسنح. استبدل النبي صلى الله عليه وسلم اسم يثرب، كما ورد في صحيح مسلم عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وروى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل. وهي طابة، هي طابة. وقد سماها الله تعالى في كتابه العزيز المدينة في عدة مواضع. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. إن أول ما شرع به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هو بناء المسجد، أساس الدولة الإسلامية. وكان رجال من المسلمين يصلون في المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان مربداً للتمر لغلامين يتيمين من بني النجار، هما سهيل وسهل، في حجر أسعد بن زرارة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما مع عمهما، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى أن يقبله منهما هبة، حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا. وفي الصحيح أن مكان المسجد كانت فيه قبور المشركين، وكانت فيه خرب، وكان فيه نخل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه حجارة. وقد ساهم النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين من المهاجرين والأنصار في المدينة في بناء المسجد، وكانوا في حالة من السعادة الغامرة والسرور، وهم يهزجون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم في العمل من يجيده. وأورد البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: قربوا اليمامي من الطين، فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا. وفي رواية أخرى: دعوا الحنفي والطين فإنه أضوطكم. وكان عمار بن ياسر من العاملين المجيدين في بناء المسجد، وكان يحمل لبنتين عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن مسح على ظهره مبركا وقال له: للناس أجر ولك أجران. وقد تم بناء المسجد أول الأمر بجريد النخل، واستغرق بناؤه 12 يوما. بعد الفراغ من بناء المسجد بنيت حجر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد اكتمالها انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها من بيت أبي أيوب، فكان لسودة بنت زمعة بيت وآخر لعائشة رضي الله عنهما، وهما أول بيتين بنيا. ثم تتابع بناء حجر نسائه، وكانت قصيرة البناء قريبة الفناء، مبنية من جريد وطين ومن حجارة مرصوصة، وسقفها من جريد ومن خشب شجر السرو من عرعر. يقول الحسن البصري: كنت وأنا مراهق أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان فأتناول سقفها بيدي. وروى البخاري في الأدب وابن أبي الدنيا والبيهقي عن داود وابن قيس قال: رأيت الحجر من جريد النخل تغشى من خارج بمسوح من الشعر. وبعد وفاة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أضيفت الحجر إلى المسجد النبوي في زمن عبد الملك بن مروان. لم يكن في المسجد النبوي حين بني منبر يخطب الناس عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو مستند إلى جذع عند مصلاه بدرجتين. واجه المسلمون المهاجرون من مكة إلى المدينة الكثير من المصاعب والمتاعب والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية، فقد ترك المهاجرون وطنهم مكة وأهلهم ومعظم ثرواتهم، ومهارتهم بالتجارة لا مكان لها في بلد يعتمد الزراعة والصناعة في الاقتصاد. وكانت مشكلة معيشتهم وسكناهم تواجه الدولة الناشئة وعلاقتهم بالمجتمع الجديد حديثة، وولدت الوحشة والحنين إلى مكة في نفوسهم الملل والكآبة، كما أن اختلاف المناخ زاد في مآسي الغربة، ذلك أنهم لم يكونوا قد اعتادوا على البرودة القاسية والرطوبة العالية، وقد تفشت بينهم الحمى، وقد أصيب أبو بكر بها فكان يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال الحبشي إذا أخذته الحمى يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى وسمع: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. كان الناس يجتمعون في المسجد ويصلون من غير ما دعوة، وتشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في طريقة دعوة الناس للصلاة، فأشاروا عليه بالبوق، ولكنه كره ذلك لأنها طريقة اليهود. ثم أشير عليه بالناقوس، ورأى عبد الله بن زيد الخزرجي الأنصاري رؤيا النداء بالأذان، ورأى عمر ذلك، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بما رأى. فسمع بلالا يؤذن للصلاة، فراع عمر سماع الأذان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد سبقك بذلك الوحي. قدم المهاجرون من مكة إلى المدينة ولم يكن بأيدي معظمهم أي شيء، فقد خلفوا وراءهم أموالهم ومتاعهم، وليست لديهم خبرة بالزراعة كالأنصار أهل المدينة، واصطدموا بواقع لم يكن ليحسبوا له أي حساب. ولكن إخوانهم من الأنصار عبروا عن أخوة رائعة وصدق في الحب لم يشهد له التاريخ مثيلا. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم على المواساة، وكان الأنصار يتسابقون في مؤاخاة المهاجرين. وقال الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم: إن شئت فخذ منا منازلنا. فقال لهم: خيرا. وابتنى لأصحابه في أرض وهبتها لهم الأنصار، وفي أراض ليست ملكا لأحد. وقالوا أيضا: اقسم بيننا وبينهم النخل. قال: لا، يكفونكم المؤونة ويشركونكم في الثمر. قالوا: سمعنا وأطعنا. وبالرغم من هذه المؤاخاة فقد كانت للأخوة مواقف. فهذا عبد الرحمن بن عوف وقد آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال سعد: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي. فقال عبد الرحمن: لا حاجة لي في ذلك، هل من سوق فيه تجارة؟ فدل على سوق بني قينقاع، فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. ثم أخذ يتردد على السوق يبيع ويشتري حتى استغنى بماله عن مال أخيه سعد. وتزوج عبد الرحمن بامرأة من الأنصار أمهرها ذهبا، وطلب منه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يولم ولو بشاه، فأولم. محمد. لم يكن في مكة نفاق، ولذلك جاء ذكر النفاق في السور المدنية في القرآن العظيم. وكان المجتمع المكي واضحا في عداوته، فإما مسلم وإما كافر، ولا حاجة للتزلف والنفاق، فالمسلمون مستضعفون والمشركون قاهرون أقوياء. فلما انتقل الإسلام للمدينة واستقر رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيها، وبدأ الإسلام ينتشر ويعلو، وقام المجتمع الإسلامي بجميع لوازمه، تولد النفاق في المدينة، وكان ظاهرة طبيعية نفسية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. صدق الله العظيم. وبين القرآن العظيم حالة المنافقين بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. صدق الله العظيم. وكان على رأس هؤلاء المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أهل المدينة قد اتفقوا بعد حرب بعاث أن يتوجوه ملكا. قال ابن هشام: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وسيد أهلها عبد الله بن أبي بن سلول العوفي، لم تجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجل غيره من أحد الفريقين حتى جاء الإسلام، فجاءهم الله تعالى برسوله صلى الله عليه وسلم وهم على ذلك، فلما انصرف قومه عنه إلى الإسلام ضغن، ورأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استلبه ملكا، فلما رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارها، مصرا على نفاق وضغن، وعاد الإسلام كل من كان في قلبه مرض بعد أن صار للإسلام شأن في المدينة، وبعد أن صار المهاجرون والأنصار أمة جديدة، وامتلأت قلوب الذين كانت لهم مصالح في المدينة غيظا وحقدا، وقد سلبوا السيطرة على المجتمع المدني، وكونوا جبهة معادية خفية كان على المسلمين أن يكونوا منها على حذر، فهم أشد خطرا من العدو المجاهر. وبدت طلائع عداء اليهود للإسلام بعدما كان موقفهم موقف الحياد من المسلمين والمشركين من أهل مكة والمدينة، وربما كانوا أميل للمسلمين لأنهم يلتقون على الإيمان بالنبوات والبعث، وهم أقرب للمسلمين في توحيد ذات الله وصفاته، إلا أن الحسد الذي طبع به اليهود وماضيهم بقتل الأنبياء وعنادهم وشرههم للمال وأخذهم الربا وأكلهم السحت وتحريفهم للتوراة وحبهم للحياة جعلهم يبغضون ويحقدون ويكيدون لدين الله ولنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، بالرغم مما جاء في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. صدق الله العظيم. يقول إسرائيل ويلفنسون في كتابه تاريخ اليهود في بلاد العرب: لو وقفت تعاليم الرسول عند حد محاربته للديانة الوثنية فحسب، ولم يكلف اليهود أن يعترفوا برسالته، لما وقع نزاع بين اليهود والمسلمين، ولكان اليهود قد نظروا بعين ملؤها التبجيل والاحترام لتعاليم الرسول. ولأيدوه وساعدوه بأموالهم وأنفسهم حتى يحطم الأصنام ويقضي على العقائد الوثنية، لكن بشرط ألا يتعرض لهم ولا لدينهم، وبشرط ألا يكلفهم الاعتراف بالرسالة الجديدة، لأن العقيدة اليهودية لا تلين أمام شيء يزحزحها عن دينها، وتأبى أن تعترف بأن يوجد نبي من غير بني إسرائيل. وزاد اليهود حقدا على الإسلام إسلام بعض أحبارهم وعلمائهم كعبد الله بن سلام، وكان عندهم ذا مكانة عالية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس، ومضى على ذلك 16 شهرا بعدما قدم المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه إلى الكعبة التي يعظمها ويحبها كل من أسلم، لأنها بيت الله الذي بناه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ولكن إرادة الله لم تشأ بعد لتكون القبلة وجهتهم. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. صدق الله العظيم. في منتصف رجب من السنة الثانية للهجرة أمر الله تعالى نبيه والمسلمين بالتحول في الصلاة نحو الكعبة المشرفة، وقد حدد سعيد بن المسيب تاريخ هذا الحادث بشهرين قبل معركة بدر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء والتضرع، يسأل ربه أن يصرف قبلته، فأنزل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. وكانت أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا الكعبة المشرفة والمسجد الحرام صلاة الظهر. وكان تحويل القبلة شديدا على اليهود، فقاموا بدعايات مغرضة وافتراء على النبي في ذلك، فنزل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم.
do.